السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كنا في القسم الثالث من مداليل الروايات، وهو ما دل على استقلال البنت في الولاية على تزويج نفسها، وكان من تلك الروايات رواية سعدان بن مسلم، وهي واضحة الدلالة على المطلوب. قال سعدان، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها. فهي لعلها أصرح الروايات في هذا القسم، القسم الثالث، ما دل على استقلال البنت. لكن نوقشت هذه الرواية من جهتين من السند. الجهة الأولى نوقشت من جهة عدم توثيق سعدان بن مسلم نفسه، ورده سيد الخوي قدس الله نفسه على مبانيه من أن سعدان من رجال كامل الزيارات، وتفسير علي بن إبراهيم، وهذا بالنسبة له كاف في توثيقه، وإن كان قد عدل عن هذه الكبرى لاحقا. وقيل في توثيق سعدان أنه ممن روى عنه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، وهؤلاء من الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد رويا محمد وصفوان عن سعدان. هذه كبرى معتمدة عند البعض، ونحن ناقشناها في بحث سابق، وكان مختارنا في هذه المسألة أن نعم، هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة، أما حينما يروون عن شخص فهذا لا يعني توثيقه. فإذا هذه الكبرى أيضا ما تنفعنا هنا في توثيق سعدان. لكن يمكن تجميع جملة من القرائن التي تعطي فد مقدار في النفس أنه إن لم يوثق الرجل فلا أقل أنه لا ينبغي ترك روايته. فقد عده ابن داود مثلا في القسم الأول من رجاله، وهو القسم المخصص للممدوحين والموثقين، وقال فيه السيد الداماد، هذا نص كلامه، قال: إن سعدان بن مسلم شيخ كبير القدر جليل المنزلة، له أصل، وهو حسب ما ورد في كامل الزيارات كان قائدا لأبي بصير. فإذا سعدان وإن لم يرد فيه توثيق صريح، لكن جملة من القرائن توجب عدم طرح روايته سعدان بن مسلم. فهذا الإشكال الأول إذن على سند هذه الرواية يمكن رد بهذا المقدار، أن سعدان وإن لم يوثق لكن روايته تقبل. الجهة الثانية من الإشكال على هذه الرواية كان لسيد الخوئي قدس الله نفسه أن الشيخ الطوسي روى هذا الحديث عن سعدان بن مسلم بطريقين: أحدهما العباس بن معروف عن رجل عن سعدان، والآخر العباس عن سعدان. ومن المقطوع به، هكذا يقول سيد الخوئي، أن الروايتين هما واحدة. فإذا لا يحصل الاطمئنان بوثاقتها بصحة سندها باعتبار أن أحد الطرقين ورد به عن رجل والآخر لم يرد فيه عن رجل. فحينئذ بما أنه المقطوع به أن الروايتين هما واحدة، وخلنا نضم لها هذه الكبرى مثلا أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فنحن أمام رواية رويت بطريقين، واحد من الطريقين يقول عن رجل والآخر ليس فيه عن رجل، عن العباس عن سعدان. لكن لما كانت الرواية مقطوع بها أنها واحدة فتتبع من حيث الوثاقة أخس المقدمتين ولا يمكن الاعتماد عليها. هذا الإشكال من السيد الخوئي يمكن أيضا رده بأنه بحسب الظاهر أن الروايتين متعددتان لأكثر من قرينة. القرينة الأولى اختلاف الطريق، فإن هذه الرواية التي ليس فيها عن رجل رواها الشيخ بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن أبي عبد الله، والطريق كله صحيح إلا سعدان الذي قلنا قبل قليل لم يرد فيه وثاقة لأنه تقبل روايته، بينما الأخرى التي فيها عن رجل رواه الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله، فالطريقان مختلفان ليس بطريق واحد، والشيخ رواهما هو نفسه رواهما بكل طريقه. القرينة الثانية التي توحي بالتعدد اختلاف النص، فإن النص في روايتنا اللي رويناها هنا هي هكذا كما قرأناها قبل قليل: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها، بينما هناك في الرواية اللي فيها عن رجل كانت بغير إذن أبويها. فإذا هذا الذي قاله سيره أنه من المقطوع به أنها ليست رواية، لا ليس من المقطوع به ذلك لأكثر من قرينة. نعم يوجد احتمال أنهما واحد، أن صدورهما ثبوتا يعني واحد، لكن نحن بحسب الظاهر، الظاهر هو التعدد ولا موجب للخروج عن هذا الظاهر لأكثر من قرينة. قلنا أن الشيخ نفسه رواهما بطريقين مختلفين، والنص أيضا مختلف من مكان لآخر، ويبدو أيضا ممن مال إلى التعدد السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك قال هذا نصه، قال: وكذا الطعن فيها، هاي رواية سعدان، بأنها عين المرسلة فلا تكون حجة، إذ فيه أنه خلاف الأصل بعد أن روى الأصل، الأصل التعدد، ما دام هي متعددة الأصل هو التعدد، إذ فيه أنه خلاف الأصل بعد أن رواهما الشيخ في التهذيب معا مع اختلاف في المتن من جهة إفراد الأب في السند وتثنيته في المرسلة. وكقرينة أخرى ربما على التعدد، أنا في الدرس السابق قلت أني لم أجد الرواية الأخرى عن الرجل، فعلا في الباب لم أجدها، وجدتها في أبواب أخرى وهي أبواب عقد المتعة، هذه الرواية عن رجل وجدتها في أبواب عقد المتعة، بينما هذه الرجل فيما نحن بصدده أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الباب التاسع الحديث الرابع، بينما تلك الرواية عن رجل عن أبي عبد الله ذكرت في أبواب المتعة باب 11 حديث 5، وحملها على المتعة تلك، بينما هنا حملها على النكاح هذه الرواية. فإذا هذا الذي قال سيد الخوي من أنه المقطوع به رواية واحدة، لا، نرى أنه أكثر من قرينة على، وما على الأصل، الأصل هو التعدد، الشيخ هو نفسه رواهما كروايتين متعددتين في التهذيب، فالأصل معنا، أنت المطالب بدليل على الوحدة ولا دليل على الوحدة. أولا الطريقان مختلفان، النص فيه اختلاف، لذلك أيضا جوامع الحديث ذكرتها في أكثر من باب. فإذا رواية سعدان بن مسلم اللي هي أصرح رواية في هذا الباب يمكن رد الإشكال عليها من جهة السند. هذا كان في القسم الثالث، وهي قلنا ما دل على استقلال البنت في الولاية. استدل أيضا صاحب الجواهر ضمن هذا القسم، استدل بالروايات التي دلت على جواز التمتع بالبكر من دون إذن أبيها. كيف يمكن تقريب الاستدلال على ذلك؟ قال بضم مقدمة أخرى وهي عدم القول بالفصل. نحن عندنا روايات تقول أن البكر يجوز لها التمتع بدون إذن أبيها، وبضميمة عدم القول بالفصل بين المنقطع والدائم، إذن يكون في عموم النكاح يجوز للبكر أن تتزوج بدون إذن أبيها. قال لأن هذا الفصل والتفصيل بين الدائم فيشترط إذن ولي الأمر، والمنقطع فلا يشترط إذن ولي الأمر. قال هذا التفصيل ذكره الشيخ الطوسي، وذكره في كتابي الأخبار وليس في كتب الفتوى، كتابي الاستبصار والتهذيب وهما كتب أخبار وليست كتب فتوى. فإذا بضميمة عدم القول بالفصل، هذا استدلال صاحب الجواهر. نحن الآن لسنا بصدد الجمع بين الروايات، لازلنا بصدد عرض الروايات، حينما نصل إن شاء الله للجمع بين الروايات نرى إن كان مثل هذا الجمع وغيره له وجه أو لا. الآن نحن بصدد ما يمكن الاستدلال به وبصدد بيان مفاد الروايات. فإذا هذه طائفة أخرى من الروايات استدل بها
صاحب الجواهر على استقلال البنت في تزويج نفسها، وهي بضم مقدمتين. المقدمة الأولى: توجد روايات دلت على جواز التمتع بالبكر من دون إذن أبيها، كصحيح الحلبي عنه عليه السلام: سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها قال لا بأس. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: عدم القول بالفصل بين المنقطع والدائم. القائل بالفصل قال حسب الكلام صاحب الجواهر قال: إلا من المحكي عن جمع الشيخ في كتابي الأخبار الاستبصار والتهذيب الذين لم يعدا للفتوى بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون الدائم. هذا أحد الوجوه التي سنعرضها إن شاء الله تعالى في الجمع بين هذه الطوائف. فإذا هذا أيضا شكل من أشكال الاستدلال على هذا القسم الثالث الذي نحن فيه، وهو الاستدلال بالروايات التي دلت على جواز التمتع بالبكر من دون إذن أبيها بضميمة عدم القول بالفصل. توجد أيضا روايات عامية يستدل بها على ذلك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا يعني تصلح مؤيدات باعتبارها من وجهة نظرنا تعتبر مراسيل هذه الروايات، فتصلح كمؤيدات أولا، وربما أيضا تنفعنا حينما نريد أن نقارن بين الروايات ونجمع بينها. قد يقول أحد: نحمل تلك على التقية أو هذه على التقية، فنأخذ فكرة عن الجو العام لدى العامة حتى حينئذ نرى ما هو القول المعتمد مثلا لديهم إن أمكن وصول إلى ذلك، حتى نرى من يحمل على التقية. عن ابن عباس أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أجيزي ما صنع أبوك؟ فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي. قال: فاذهب فانكحي من شئت. هذا محل الاستدلال. إذن كانت مجرد رغبة استحبابية، أنه أجيزي ما فعل أبوك، ما تردين؟ قالت: ما أريد، خلاص أنت حرة، اختاري من تشائين. فالمسألة إذن هي مستقلة، البنت بتزويج نفسها يمكن في الاستحباب أن تراجع أباها، أن تستأذن أباها. قال: فاذهبي فانكحي من شئت. فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء. أنا حينما قلت هذا الكلام ليس فعلا الدخال في أبي، لكن أريد أستمتقك يا رسول الله حتى تجاوبني، تقول لي المسألة يمك، خلي يسمعون ما إلى الأب أي ولاية على البنت، هسه أنا أقبل بما صنع أبي. هاي رواية إذن موجودة في سنن ابن ماجه، وخبره الآخر أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. صمتها وسكوتها، هذا الذي نعرفه السكوت علامة الرضا. كان لي قبل يومين أو ثلاثة حديث في فضائية العراقية بمناسبة استشهاد الزهراء سلام الله عليها، وذكرني هذا الشيء بهذه الملاحظة. وطبعا الحديث عن الزهراء سلام الله عليها وفي هذه الأجواء المشحونة بالطائفية وبالصراع المذهبي، ماذا تريد أن تتحدث عن الزهراء سلام الله عليها؟ ولا بد أن يكون حديثك موحدا بين فاخترت الحديث عن هذا المعنى. بالتأكيد أول ما بدأت أتحدث عن عظمة الزهراء سلام الله عليها وأن من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبضم هذه الآية إلى آية أخرى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن الزهراء واحدة من الخمسة المطلعين على حقائق والمعارف الإلهية الموجودة في الكتاب المكنون بنص الآية. هاي الحقائق الموجودة في الكتاب المكنون لا يمسه ولا يصل إليه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. بالجمع بين الآيتين تحدثت عن عظمة الزهراء، ثم وصلت إلى أن الزهراء تعلمنا الطريق الصحيح للتوحيد بين المسلمين، حينما تقول وجعل إمامتنا نظاما للملة وطاعتنا أمانا من الفرقة، فإذا تردون وحدة حقيقية، لأن كثير مؤتمرات تقريب عقدت ودار للتقريب أنشئت من أربعينيات القرن الماضي، ومؤتمرات الوحدة بين المسلمين تعقد باستمرار، والنتيجة نرجع لورا، هذه المؤتمرات واللقاءات والندوات مع الأسف تثير نقاط الخلاف ويتم التركيز عليها ولا نفلح في ردم هوتها. فالسهرات تعلمنا أن كيف نوحد المسلمين. وكنت أنا في حديث مع أحد علماء فلسطين من المهتمين بقضية الوحدة، حديث مطول بالتليفون طبعا، وقلت له أنه توجد أمامكم خطوات إذا اتخذتموها تحصل الوحدة الحقيقية. المؤتمرات أنتم رأيتم 70-80 سنة نحكي بالتقريب ماكو نتيجة. الخطوة الأولى فتح باب الاجتهاد، ما دام باب الاجتهاد مغلق والحبل متروك على غاربه لكل من يجي يتمسك له بحديث أو بآية ويفسرها حسب رأيه، وهذا اللي وصلنا إليه، فتاوى التكفير وفتاوى القتل وفتاوى الموجودة هاي، بينما تشوف الحالة الشيعية منضبطة، توجد مرجعية لا يتصدى لها إلا من تتم عند مقومات الاجتهاد، ويكون ذلك عبر نضج وعمل طويل وجهد فكري طويل. فالخطوة الأولى تفتحون باب الاجتهاد، حينئذ حينما سترجعون إلى المصادر الأصلية للتشريع سوف تذوب كل هذه الخلافات. أنا قلت هذا بحديثي يعني بصراحة في البحث، حينما أرجع إلى أصول التشريع وأضاوع المصادر اللي هم يرجعون لها في فقههم ونرجع نحن، أجدها في كل الأحيان متطابقة. وأعجب لي هذه الفجوة الكبيرة على مستوى القواعد حينما ترجع إلى أصول التشريع، مثل هذا الحديث، هذا بالنص، هذا قضية والبكر تستأوى إذن ناصمته موجود صحيحة البزنطي عندنا بالضبط نفسه وكثير من الروايات الأخرى الموجودة. فحينئذ إذا فتح باب الاجتهاد، أولا سننتهي من هذا الانغلاق على أفكار قديمة عمرها أكثر من 1000 عام، وثاني أننا ستضبط الحالة السنية، خلينا نقول كما الحالة الشيعية منضبطة، مو كل من لم لعشرة وقام يفتي بكيفه ويأسس لفت شيء، وإنما توجد قنوات محددة لا يصلها إلا ذو حظ عظيم، وهذه الفائدة الثانية بفتح باب الاجتهاد. والثالثة أنها ستعود بكم إلى أصول التشريع، الكتاب والسنة التي تأخذ من مصادرها الموثوقة، لا أقول طبعا أي، وستجدون حينئذ على ذلك المستوى مستوى أصول التشريع سوف لا تجدون فرقا كبيرا بين المذاهب السنية والشيعية. والخطوة الثانية اللي أمامكم أيها السنة أن تتخذوها هي عدم تسييس الدين وعدم سير الفقهاء في ركاب السلطة، لأن هذا أيضا سبب مهم للفرقة والتشتت، من يسمون بوعاظ السلاطين، لأن هؤلاء تدري يشرعنون عمل سلاطينهم وحكامهم، والحكام متصارعون في رغباتهم وأهوائهم، وكل عالم يسير في ركاب سلطة فيصدر الفتاوى التي تناسب ذلك، فسيتحول خلاف الحكام والسلطات إلى خلاف بين العلماء وبالتالي بين قواعده. هاي أيضا نقطة قلت في حديثي مع ذلك الرجل السني العالم من فلسطين، قلت له هاي أيضا عند الشيعة منضبطة، الشيعة بعيدون عن السلاطين وعن الطواغيت ومستقلون عنهم، وشرط عندنا إضافة إلى شرط الاجتهاد شرط العدالة، وشرط العدالة يضمن أن لا يخوض العالم في أمور الدنيا، إذا رأيتم العالم أو الفقيه مكبا على الدنيا فاتهموه في دينه. وحين إذا تحدث طبعا عن ضرورة إيجاد حوزات علمية سنية كالحوزات الشيعية التي تكفل هذين العاملين، العامل الأول أن تكون بعيدة عن سيطرة السلطة والحكام، لأن الموجودة الآن سواء في الدولة الفلانية أو المملكة الفلانية جامعات إسلامية عريقة لكنه تسير في ركاب السلطة، وبالنتيجة ما حلينا المشكلة. فإذن علينا أن نوجد حواضن بعيدة عن سيطرة السلطة، وأن نغير في مناهجها الدراسية بحيث تنتج مجتهدين، وليس فقط تنتج الآن علماء يحكون فتاوى أئمة المذاهب. قلت له هذا الطريق الحقيقي للوصول إلى الوحدة بين المسلمين، وحينئذ ستجد أن ماكو فرق حقيقي بينهم. مثل هذا الحديث ذكرني، هذا الحديث بالنص عندنا صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، وهكذا أحاديث أخرى تجدها حينئذ متطابقة. ولا تجد فرقا حينئذ هذا الخلاف والتناحر الذي نجد إضافة إلى ضبط الحالة. مو كل من سوى لمجموعة وقام يكفر المسلمين ويقاتل، هذه الشيعة ما موجودة، الشيعة منضبطة الحالة، ما يمكن لأي أحد أن يفتي إلا أن يكون مجتهدا، ولا يكون مجتهدا إلا بعد العناء الطويل والجهد والخبرة والنضج والمعروفية لدى الأوساط العلمية. فمو سهل يجي نكرة متعرف منين ويتزعم لمجموعة ويقوم يفتي بكيفة، مو موجود عند الشيعة، الشيعة الحالة معروفة وواضحة فهذا أخذت من قضية الزهراء سلام الله عليه يقول فجعل إمامتنا. أن نعود إلى مصادر التشريع الأصلية وهي الكتاب والسنة الشريفة، هذا المعنى ذكرني بهذا الحديث وهذا اختصاره الحديث. ربما كان هو هذا العمل الثاني الذي ذكرته، ما عاشوا مستقلين موظفين، والموظف طبعا يسير في ركاب سلطته، زين السلطات متقاطعة ومتناحرة وكل فقيه يسير، فصار الصراع انتقل من بين السلطات إلى بين العلماء والمذاهب والقواعد. فإذا تجردوا الجميع، وقلت في حديثي حتى لا يقول، قلت له هذا التحذير مو بس لكم يعني العلماء السنة موجه لعلماء الشيعة، لأن الشيعة مبتليت بالسلطة، وأيضا نخشى على علماء الشيعة ومراجعها أن يكونوا مشرعين لعمل السلطات والحكام، وبالتالي بمرور الزمان نقع في نفس الخطأ الوقعوا فيه. قلت في حديثي حتى أكون منصف وموضوعي أنه أيضا التحذير شامل لعلماء الشيعة، لأنهم أيضا ابتلوا في هذه الفترة وربما بعض الفترات التاريخية السابقة أيضا ابتلوا بحكام محسوبين على الشيعة أو يرفعوا لواء التشيع، وبالتالي هم يخشى أن يكون علماء الشيعة ومجتهدوهم جسرا يعبر عليهم المتسلطون لتحقيق مآربهم. هذا التحذير أيضا لعلماء الشيعة وارد، وليس فقط يجب أن لا تأخذنا في الله لومة لائم. لكن ذكرني هذا الحديث وبهذا لأن أرى أنه قلنا ربما ستأتي الإشارة إليه، هذا مختصر الحديث وإن شاء الله من يحب ربما متوفر تسجيله. فإذا توجد أكثر من رواية عامية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن البنت مستقلة في تزويج نفسها. القسم الرابع الآن من مفاد الروايات انتهى القسم الثالث، وهو ما دل على استقلال البنت في تزويج نفسها. القسم الرابع من مفاد الروايات ما دل على أن لها حقا في نفسها، أعم هذا الحق من أن يكون مستقلا أو مشتركا مع الأب، هذا راح يكون مقابل القسم الثاني. القسم الثاني كان ما دل على لزوم استئذان الأب في الجملة، أعم من أن يكون مستقلا أو مشتركا. هنا القسم الرابع ما دل على استئذان البنت وأن لها حقا في نفسها، أعم من أن تكون على نحو الاستقلال أو الاشتراك. فمنها معتبرة صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال عليه السلام افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيبا. قال واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا. ومنها معتبرة عبد الله بن الصلت المتقدمة وفيها وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر. هذا محل الشاهد، الذيل ما لم تكبر ليس لها، يعني إذا كبرت لها مع أبيها أمر. وكبرت طبعا لا يراد هنا كبرت أي بلغت السن الشرعي كتفريقنا بالمصطلح بين الصغير والكبير، فقهيا نقصد بالصغير دون البلوغ والكبير البالغ، لا طبعا ما يراد هنا تكبر يعني تبلغ، لأنه افترض البلوغ في أصل السؤال. سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، فإذا الكبر بمعنى البلوغ الشرعي هذا مفترض في السؤال، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر. فما لم تكبر هنا مو يعني صيرورتها كبيرة بالمصطلح الشرعي، يعني بلوغها، لأن البلوغ مفترض في السؤال، وإنما تكبر يعني تبلغ سنا من النضج والرشد بحيث تصبح قادرة على معرفة صلاح أمرها والكفء لتزويجها. وأيضا من الروايات اللي دال فيها هذا القسم صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. علق السيد الخوي قدس نفسه على هذه الصحيحة الأخيرة صحيحة منصور بن حازم، قال لا تصلح للاستدلال بها لأنها مطلقة، فتقيد بصحيحة محمد بن مسلم اللي تقدمت بالطائفة الأولى: يستأمرها كل أحد عدا الأب. فهنا منصور بن حازم حينما تقول تستأمر البكر وغيرها تخصصه محمد بن مسلم، يعني تستأمر البكر وغيرها من كل أحد إلا الأب بقرينة صحيحة محمد بن مسلم. هذا التقييد يمكن أن يكون صحيحا لو كان الصدر فقط، يعني تستأمر البكر وغيرها، صح، هذا مطلق قابل للتقييد. لكن الذيل يفيد الانحصار، قال ولا تنكح إلا بأمرها، هذا الذيل غير قابل للتقييد بصحيحة محمد بن مسلم. ونحن على كل أن لسنا بصدد الجمع بين الروايات، وإنما بصدد عرضها فقط. واستدل أيضا على هذا القسم بالروايات الآتية إن شاء الله في زواج المنقطع، حينما يرد فيها هكذا النص: أن البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. فمفهومها البكر لا تتزوج دائما، يعني تتزوج دائما من دون إذن أبيها، مفهوم هاي، مفهوم ما سيأتي إن شاء الله في المتعة ونناقشه هناك. رواية صحيحة ماذا نصها؟ البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، يعني تتزوج دائما من دون إذن أبيها. لكن طبعا هذا رده أن هذه الجملة ليس لها مفهوم حتى يستدل به. المهم أنها طائفة قال أنه مما يستدل به هنا في القسم الرابع ما دل على عدم جواز تزويج البكر بالمنقطع إلا بإذن أبيها، فمفهومها أن لا تتزوج دائما من دون إذن أبيها. هذا إذن القسم الرابع والاستدلال عليه، وهو ما دل على لزوم استئذانها في الجملة أعم من أن تكون مستقلة أو بالتشريك بينها وبين الأب. الخامس، القسم الخامس من الروايات: التشريك بينهما. التشريك بينهما يوجد طبعا خلط هنا في يعني بعض المنهجية الفنية للبحث، قسم هو بصدد افترض عرض مفاد الروايات، لكن هو يتحول تلقى لعرض الأقوال بالمسألة، كالتفصيل بين الزواج الدائم والمنقطع، فرق بين، نحن الآن بصدد مفاد الروايات، ثم حينما نحاول أن نجمع بين الروايات حينئذ نقول ببعض التفاصيل أو ببعض الوجوه للجمع. نحن الآن افترضنا أننا في بيان مدلول الروايات ومفاد الروايات، أما حينما نصل إلى الجمع بين الروايات حينئذ يمكن أن نرى ما هو الشكل الذي يمكن أن نجمع به. فالقسم الخامس من مدلول الروايات هو التشريك بينهما، لكن لا بالمعنى الذي ذكروه، يعني بمعنى أن إذن البنت شرط في تزويجها وإذن الأب شرط في تزويجه، يعني لابد أن ينضم إذنها إلى إذنه لكي يكون عقد صحيحا. لا، القسم الخامس ليس بهذا المعنى من التشريك، وإنما بمعنى أن للبنت الحق الكامل في تزويج نفسها، لكن للأب أيضا حق نقض هذا التزويج، فهو التزويج من دون إذن الأب يقع صحيحا، لكن إن شاء الأب أن ينقض هذا النكاح ينقض، وإن لم ينقضه مضى صحيحا كما وقع. نظير ماذا الذي نقول في باب النذر، أن الابن للأب أن ينقض ويحل نذر ابنه، هذا لا يعني أن ابن الأب شرط في صحة نذر الابن، لا، الابن إذا نذر يقع النذر صحيح ويترتب أثره، وكذلك الزوج وزوجته، الزوجة تنذر ويقع نذرها صحيحا، لكن إذا شاء الزوج أن ينقض نذرها ينقضه، وهذا لا يعني أن إذنه شرط في صحة النذر. فهذا المعنى في القسم الخامس الذي نقوله للتشريك، وليس المعنى التشريك الذي يقولون به، بمعنى أن إذن البنت وإذن الأب كل منهما يعني يجمع بينهما بوه، أن إذن البنت وإذن الأب شرط في صحة العقد ولا بد من استئذانهما معا. لا، هذا التشريك الذي نفهمه في القسم الخامس ليس كذلك، وإنما التشريك بهذا المعنى أن البنت مستقلة في تزويج نفسها، وإذا عقدت فعقدها صحيح حتى لو لم تستأذن الأب، لكن لو نقض الأب وفسخ العقد انفسخ، ولو لم يفسخ مضى العقد صحيحا. هذا دلت عليه، ولم طبعا أجد من جعله قسما خامسا لمفاد الروايات حقيقة إلا السيد الحكيم في المستمسك، وأيضا ولم يجعله أصلا ضمن الأقسام، وإنما بعد أن خاض في وجوه الجمع وبين الروايات ورفع التعارض وكذا، ثم شاف كأنه قال بناء على هذا يمكن أن نجعل هذه قضية الصحيحة والكذا قسما خامسا من الروايات. هذا لم أجد في المصادر الأخرى من جعله قسما مستقلا. فالقسم الخامس إذن التشريك لكن بهذا المعنى، دلت عليه صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب. ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام بنفس النص. والنقض كما قالوا لا يكون إلا للأمر المبرم، النقض مقابل الإبرام، فيكون إذن العقد مبرما وصحيحا من قبل الزوج يعني البنت، لكن للأب أن ينقضه. وقد قرب في الوسائل في تعقيبه على صحيحة زرارة هاي التي ذكرناها الاستدلال بها على التشريك قائلا قال: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت، وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه. يقول هذا كيف نستدل به على التشريك؟ واضح، أما شراكة الأب فلقدرته على النقض، وإذا نقض ينفسخ العقد، فمعناه هاي حصته من الشراكة، وأما البنت فلوضوح أنه شراكتها، أنه لو لم يكن عقد البنت صحيحا لم احتاج إلى نقض الأب. فدليل افتراض صحة نقض الأب، والنقض لا يكون لا مقابل إبرام، فمعنى أن البنت لها الحق أن تبرم العقد ويكون عقدها صحيحا.